بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنلتقي في هذه الليلة المباركة مع شيخنا الشيخ عادل منصور حفظه الله ورعاه. وكما تعودنا قبل الشروع في الكلمة، توجه بطلب شيخنا يعرفنا بنفسه في كلمات يسيرات، لعل الله أن يبارك في هذا اللقاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الاثنين 27 أو 28 من شهر شوال لعام 29 و400 ألف. وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا اللقاء نافعا للمتكلم وللسامع وفي موازين الجميع، وأن يكتب الأجر لمن دل عليه كما وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله في الحديث الصحيح: الدال على الخير كفاعله. ثم ما بعد، ف قد اعتذرت سابقا عن إجابة طلب الإخوة الكرام وفقني الله وإياهم فيما يتعلق بالنبذة المختصرة عن نفسي المقصرة، وأنا أيضا أكرر هذا الاعتذار في هذه الليلة حتى نأخذ ما نستطيع أن نأخذه مما يمكن أن نتذاكره من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يمكن أن يطرحه الإخوة من استدراك أو استفسار. وبعد ذلك إذا بقي في الوقت متسع يمكن أن يطرح هذا الطلب ويجاب عنه بما يسره الله عز وجل. أقول إخوتي في الله، قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث طويل مشهور، أوله قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه القطعة من الحديث النبوي الكريم أحتاج أن أقف وقفة عندها، فهي تعتبر من الأدلة الكثيرة الواردة في القرآن وفي السنة النبوية على أهمية الدالة على أهمية العناية والاعتناء بالقلوب، وأن هذه القلوب هي ملك الجوارح، وأن الأعمال والأقوال إنما تصلح وتفسد بفساد هذه القلوب وصلاحها، وهكذا تقوى وتضعف بقوة هذه القلوب وضعفها. وإذ كان الأمر كذلكم فإنه حقيق وجدير بالمسلم أن يتصفح قلبه وأن يعالج قلبه ويبحث فيما ورد في كتاب رب العالمين وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يصلح به قلبه. وأعظم ما تصلح به القلوب توحيد الله عز وجل، معرفة فاطرها وخالقها بأسمائه وصفاته، معرفة هذه القلوب لربها عز وجل ملكا عظيما عال على خلقه مستو على عرشه متكلما بما شاء فعالا لما يريد عليما حكيما رحيما رؤوفا ودودا لطيفا سميعا بصيرا قويا عليما حليما إلى آخره من أسمائه الدالة على صفاته عز وجل. أعظم ما تصلح به القلوب وتقوى به وتصفى به أن تصفى لها معرفتها لخالقها عز وجل، أن تكون معرفتها لله معرفة صحيحة قائمة ومستندة على ما عرف رب العالمين عباده به من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن تعتمد القلوب في معرفتها لربها وفاطرها على الوحي الذي أنزله الله عز وجل قرآنا أو سنة. فهذا حياة القلوب. ولو تأملتم في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لوجدتم العناية الكبيرة بشأن هذه القلوب بعلومها وبأعمالها. فهذه القلوب لها علوم ولها أعمال، لها تصديقات ولها اعتقادات ولها أحوال وأعمال. وأعمال القلوب أعظم وأهم وأجل من أعمال الجوارح، كما نص على ذلك جمع من أئمة الإسلام أهل التحقيق والدراية بعلوم القرآن والسنة وآثار السلف. فلا بد أن تصحح لهذه القلوب معارفها وعلومها وتصوراتها، ثم لا بد أن تصحح لها أعمالها، أعمال القلوب الجليلة من الحب لله جل وعلا وخشية الله والتوكل على الله والإنابة إليه والخوف منه جل وعلا ورجاؤه سبحانه وتعالى. القلوب إذا استقامت على علومها الصحيحة وعلى عباداتها الصحيحة استقامت الأبدان واستقامت الألسن واستقامت الجوارح على مرضات الله فصلح الجسد كله. أما إذا ظهر الفساد والخلل في علوم هذه القلوب وما تتصوره وتعتقده أو في أعمالها فارتكبت ما حرم الله عز وجل من المحرمات المتعلقة بأعمال القلب كالحقد والحسد والغل والكبر والعجب والغرور، سواء كان الكبر على أمر الله أو أمر رسوله أو التكبر على الخلق وعلى الناس والتكبر عن قبول الحق وغير ذلك من المحرمات والمذمومات، أو كانت بترك الواجب على هذه القلوب أن تحب الله وأن تعظمه وأن تخشاه وأن تحبه إلى آخر العبادات القلبية العظيمة. فلا ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نغفل عن إصلاح قلوبنا، إصلاح علومها وإصلاح أعمالها، فإن هذا يؤدي إلى فساد عريض. وينبغي أن يكون اهتمامنا بإصلاح قلوبنا واستقامتها ونظافتها مما لا يرضي الله عز وجل أكثر وأعظم وأهم من عنايتنا أو اعتنائنا ورعايتنا لنظافة المظاهر وسلامة المظاهر، فإن القلوب هي أعظم محط نظر الرب سبحانه وتعالى، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. إلى هذه القلوب التي محط نظر الرب عز وجل، كيف بك يا عبد الله إذا نظر ربك إلى قلبك ومعارف قلبك فاسدة مخالفة للكتاب والسنة، لا تقر لله باسم ولا بصفة ولا تقر لله بعلوه على خلقه ولا بتكلمه بالقرآن الكريم وما تكلم سبحانه عز وجل به وما سيتكلم به يوم لقاه يوم القيامة، وتثبت لله ما أثبته لنفسه، كيف إذا كانت معارفك وتعلومك القلبية فاسدة؟ كيف إذا كانت أعمالك أعمال قلبك، نظر الرب عز وجل إلى قلبك فليس من خشيته ولا من محبته ولا من التوكل عليه ولا من الإنابة إليه ولا من الرغبة ولا من الرهبة ما يؤهلك لأن تنال وتبلغ المقامات العليا، ولكن ينظر إلى قلوبكم. كيف إن إذا نظر الرب إلى قلبك وقد شحن بالغرور والعجب والغفلة والتكبر والتعالي على الحق وعلى الخلق إلى غير ذلك من الصفات الذميمة، أسأل الله أن يجنبني وإياكم كل ذميم وقبيح، وأن يرزقنا وإياكم العلوم الصحيحة والأعمال الصالحة. ولكن ينظر إلى قلوبكم أي بعلومها وأعمالها وإلى جوارحكم، فهذه هي محط نظر الرب سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأمل فيما ندخل على قلوبنا من المنافذ المهمة التي هي أبواب لهذه القلوب، من أسماعنا ومن أبصارنا. هذه الأسماع وهذه الأبصار هي المنافذ إلى هذه القلوب في تصوراتها وفي أعمالها، فعلينا أن نحتاط وعلينا أن نحرس هذه الثغور المهمة: السمع والبصر واللسان وغير ذلك من المنافذ والأبواب التي هي طرق إلى هذا القلب، فإما أن يدخل منها إليه ما يصلحه ويقويه ويصفيه، وإما أن يدخل إليه ما يفسدها إلى القلب، ما يفسده أو يضعفه أو يشوش عليه معرفته. فقد ثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم رحمه الله، من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ففي هذا الحديث ذكر انقسام القلوب أمام ما يعرض عليها، الفتن التي تأتي عن طريق الأسماع، والفتن التي تأتي عن طريق الأبصار، إما بقراءة ما يفتن القلوب أو برؤية ما يفتن القلوب، وهكذا السمع إما باستماع ما يفتن القلب من الشبهات أو باستماع ما يفتن القلب من الشهوات، وهكذا اللسان. فإذا عرضت هذه الفتن بأنواعها على القلوب، إما أن يكون هذا القلب مسلحا بالمعارف الصحيحة وبالأعمال الصالحة من التوكل والإنابة والمحبة والرغبة والرهبة إلى آخره، فهذا القلب يرفض ويرد تلك الفتن ويدفع في نحرها ويذهب ظلمتها بما قد حوى قلبه من نور الكتاب والسنة، فهذا يصير قلبا أبيض لا تضره فتنة، أبيضا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أما إذا كانت علومه فاسدة وتصوراته خاطئة ومعارفه فاسدة باطلة مصادمة للكتاب والسنة، وهكذا أعمال قلبه إما تارك لواجباتها أو مرتكب لمحرماتها، فمثل هذا يشرب الفتن التي ترد عليه من فتن الشبهات والضلالات عن طريق سمعه وبصره وقراءته، أو من فتن الشهوات عن طريق سمعه وبصره ولسانه وجوارحه، فإذا بقلبه بعد يصير أسود مربادا كالكوز مجخيا، ينقلب هذا القلب وتنقلب تصوراته، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم في الدنيا والآخرة. ففي هذه الأحاديث وغيرها كثير وكثير أيها الإخوة، ضرورة الاعتناء بالقلوب وضرورة تزكية النفوس بالطرق الشرعية والمسالك السلفية التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الذين سمعوا قول ربهم عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذين سمعوا الآثار الآمرة بتزكية النفوس، والذين سمعوا دعوات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو ربه أن يزكي نفسه وأن يطهر نفسه وأن يقيه شر نفسه، كل هذه الدعوات التي سمعها الصحابة والسلف الصالح، كيف سلكوا السبل في تزكية نفوسهم؟ ليس بالطرق المحدثة، ولا بالسماعات الصوفية، ولا بالأناشيد المحدثة، ولا بالخلوات المبتدعة، ولا بأذكار وأوراد وطرق لم ترد في الكتاب والسنة، إنما زكوا أنفسهم بما شرعه الله لهم من صلاة وصيام وأذكار مؤقتة كأذكار الصباح والمساء الثابتة في الأسانيد الصحيحة والحسنة، وهكذا الأذكار في دخول المنزل وخروجه، وهكذا تزكية نفوسهم بتلاوة القرآن، وهكذا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وصلاة الجماعة والحرص عليها في المساجد حيث ينادى لها، وهكذا بكل الطاعات من بر الوالدين وصلة أرحام وإغاثة ملهوف وإعانة محتاج ودلالة ضال عن الطريق وغير ذلك من الأشياء. إذن سعوا في تزكية هذه النفوس وفي عمران وفي إضاءة هذه القلوب بالطرق الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لم يكن في الصحابة من يسعى في تزكية نفسه بالطرق المحدثة، لا بالآراء ولا بالأفكار ولا بالتعبدات والتجهدات المخالفة للكتاب والسنة، ولا بإحداث البدع، ولا بأوراد، ولا يعني أناشيد، ولا بسماعات لمحدثة. إنما كانوا يزكون أنفسهم بكتاب ربهم وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه من العبادات القولية والعملية والمالية، من يزكون أنفسهم بالصدقة وبالإنفاق وبإخراج زكاة أموالهم وبالإعطاء للمحتاجين وبإعانة المحتاجين وبالإنفاق على من تجب النفقة عليهم وهكذا. فعلينا أن نسلك هذه الطرق الشرعية والمسالك والسبل السلفية التي كان عليها سلفنا الصالح في تطهير النفوس وفي تزكية القلوب والنفوس. فنسأل الله جل وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزكي أنفسنا وأنفسكم، فهو خالقها وفاطرها ولا يزكيها إلا هو جل وعلا، وأن يوفقنا للأسباب التي نستحق بها أن تزكى نفوسنا وأن تطهر وأن تكون محبوبة مقبولة. فإن يوم القيامة كما قال رب العزة والجلال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتى الله بقلب سليم، سليم بمعنى بريء من الشرك وسليم من الشرك، وما يعقبه السلامة الكاملة هي التي القلوب التي سلمت من الشرك وسلمت من الشبهات وسلمت من إرادة تخالف إرادة الله جل وعلا في شرعه وأمره. ففي هذه النصوص وغيرها كثير ما يدلنا على أهمية أعمال القلوب. ولعلي أختم هذه النصيحة المختصرة بأن أنبه نفسي وإياكم على ثلاثة أعمال مهمة هي أركان العبادة وتمر علينا في كل ركعة من أعمال القلوب. هذه الأركان التي تقوم عليها دينك ويقوم عليها تعبداتك وسلوكك، وتقوم عليها في طلبك للعلم وفي صلاتك وصيامك وغير ذلك، هي ثلاثة أركان ذكرها أو مذكورة في أوائل سورة الفاتحة لمن تأملها وتدبر فيها، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم. الركن الأول حب الله جل وعلا، والركن الثاني الخوف منه جل وعلا، الرجاء لما عنده سبحانه وتعالى، والركن الثالث الخوف منه جل وعلا. فهذه الثلاثة الأركان تقوم عليها العبادة، فإذا اختل ركن واحد فقدا لم تكن العبادة صحيحة ولم تكن شرعية ولم تكن سنية، بل كانت على طريق أهل الضلال وعلى طريقة أهل الانحراف. أما ركن المحبة ففي قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وركن الرجاء في قوله جل وعلا: الرحمن الرحيم. وركن الخوف في قوله جل وعلا: مالك يوم الدين. وهذه المحبة هي أساس العبادة التي تقوم عليها غاية المحبة مع غاية الذل والخضوع لله عز وجل. فعلينا أيها الإخوة أن نصحح هذه الأركان وأن نقيمها على أسس صحيحة. محبة الله عز وجل إذا صلحت واستقامت في القلب ظهرت آثارها على الجوارح، ظهرت آثارها في أقوالنا وفي أفعالنا، ظهرت آثارها في مواقفنا من المخالف، ظهرت آثارها في مواقفنا من الموافق، ظهرت آثارها في سلوكنا وفي صلاتنا وفي عباداتنا في المأمورات وفي المنهيات. إذا صحت لنا هذه المحبة واستقامت وسلمت مما يخدشها، محبة الله عز وجل على درجتين: الدرجة الأولى أن تحب الله عز وجل لما ترى من إحسانه إليك وإلى سائر الخلق، ولما ترى من ستره عليك
وتغذيتك بصنوف النعم، نعمه جل وعلا التي لا تعد ولا تحصى. وهذه درجة كثير من عوام الناس وممن فوقهم أو نحوهم، لأن النفس مفطورة على محبة من أحسن إليها. ولكن الدرجة الأخرى التي هي أعلى وأهم أن تحبه لما اتصف به جل وعلا من صفات الجمال والجلال والكمال عز وجل. ولذلك لا يحب أحد لذاته إلا ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، فتحبه لأسمائه ولصفاته ولجماله ولجلاله ولعظمة جل وعلا، وتحبه لإحسانه سبحانه وجوده وعطائه، وهذا كل من آثار صفاته سبحانه جل في علاه. تقدست أسماؤه، لا إله غيره ولا رب سواه، فهو المستحق للمحبة الخالصة لذاته، وهو المستحق للعبادة، وهو المستحق للتأله سبحانه وتعالى. هذه المحبة لها أسباب، ينبغي أن تسعى في تحصيل هذه الأسباب. كيف تحب الله جل وعلا؟ كيف تقوي هذه المحبة في قلبك؟ وكيف تظهر آثارها على جوارحك؟ وهكذا في الرجاء، فترجو ما عند الله، وهذا في قوله الرحمن الرحيم، لأنك إذا تأملت في هذين الاسمين دالان على صفة الرحمة رجوت رحمة الله عز وجل. ولكن ليكن رجاؤك رجاء شرعيا، وإياك من الرجاء الذي هو ألعوبة للشياطين. فإن الرجاء الشرعي الذي امتدح الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه سلفك الصالح هو الرجاء المقترن بالعمل الصالح، أن تعمل أعمالا صالحة وترجو، كما قال الله بعد أن ذكر جهادهم وهجرتهم قال أولئك يرجون رحمة الله. أما الرجاء من غير عمل فهذا تمني وتشويف، أما الرجاء من غير عمل فهذا تمني. أما الرجاء الحقيقي الصادق فهو الرجاء الذي يكون مع العمل الصالح واتخاذ الأسباب، فترجو ما عند الله عز وجل وتطمع في رحمته وفي سعة عطائه وبذله وفي عفوه وكرمه، وترجو من الله جل وعز. فالرجاء هذا يقطع عنك اليأس، يقطع عنك يأس الحرورية، يأس الخوارج، يقطع عنك كما قال الله عز وجل لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يقطع عنك اليأس من روح الله، يقطع عنك ما حرم الله عز وجل عليك من القنوط من رحمة الله عز وجل، لأنك ترجو ما عند الله، فبهذا الرجاء تقطع القنوط وتقطع اليأس. لكنك تقرن هذا الرجاء بالعمل الصالح، وتقرن هذا الرجاء أيضا بالخوف، بقوله جل وعز مالك يوم الدين، الخوف الذي لا يدفعك إلى القنوط، والخوف الذي لا يدفعك إلى التعدي، والخوف الذي لا يدفعك إلى اليأس، بل خوف المقرون بالعمل والمقرون بالمحبة والمقرون بالرجاء. هذا هي العبادات العظيمة التي تقربك إلى الله جل وعلا. فكل دينك قائم على هذه الثلاثة، وتأملها أخي في الله في سورة الفاتحة التي تقرأها في صلاتك في كل ركعة فرضا ونفلا، كيف تجد هذه الثلاثة أمام عينيك، تنطق بها لسان ينطق بها لسانك، فيحتاج أن تحرك بها قلبك وأن تعرف قلبك إياها، أن الحمد لله رب العالمين هي تقتضي المحبة لما فيها من ذكر الحمد لله، والله محمود على أسمائه وعلى صفاته وعلى كماله، محمود لما اتصف به من الصفات العليا العظيمة، وأيضا محمود جل وعلا على إحسانه وعلى بذله وعلى كرمه وعلى جوده وإحسانه للعباد، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن جل وعلا. وهكذا المحبة، وهكذا الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكل واحدة من هذه الأركان أسباب تحصلها، لكل واحدة منها أسباب تحصلها بها وتعينك بإذن الله عز وجل على أن تعيش في عباداتك، في أقوالك، في أفعالك على هدي وعلى نور من الله سبحانه وتعالى. فيا إخوتي في الله، علينا ألا نهمل قلوبنا وألا نهتم بالمظاهر أو بالأعمال الظاهرة، وأن نغفل عن أعمال القلوب. ويلاحظ في هذا الزمان لكثرة الماديات ولكثرة الاحتكاكات بين الناس ولكثرة الاحتكاكات بين الناس ولكثرة النقاشات والجدالات، يلاحظ ضعف في هذا الباب. ولقد سمعنا من جمع من مشايخنا رحمة الله عليهم الحث والتحريض على مثل هذه الأمور وعلى ضرورة العناية بها، والدلالة على الكتب التي تعتني بهذه الأمور، وخصوصا كتب الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليهما. فلهما في هذا الباب من التحريرات السنية ومن التنبيهات السنية السلفية ومن الحديث عن أعمال القلوب وأحكامها وعلومها وعباداتها ما لا تجده عند غيرهما رحمة الله عليهما رحمة واسعة. فلنحرص على هذا، ولنعلم أن استقامة الأعمال الجوارح إنما هي مبنية على استقامة علوم القلوب أو أعمال القلوب أيضا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح الحال والظاهر والباطن، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن صلحت قلوبهم فأصلح الله جل وعلا لهم جوارحهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خير شيخنا الفاضل على هذه النصيحة المباركة، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يبارك في جهودكم، وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.